الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال الذي قد ذكره الآخن الشيخ الأعظم على صاحب الفصول من أنه لا فرق بين المقدمة الموصلة ومطلق المقدمة في أن فعل الصلاة الذي هو ضد للمقدمة يكون باطلا وذلك لأن فعل الصلاة لازم للضد وهو ترك الترك واللازم يأخذ حكم الملزوم وبما أن الضد وهو ترك الترك حرام فلازمه وهو الفعل حرام وإذا حرمت العبادة كانت فاسدة فلا فرق بين القول بالمقدمة الموصلة ومطلق المقدمة ويجيب الآخر بأنه فرق بين المقامين فبالنسبة إلى المقدمة الموصلة يعني ترك الصلاة المقيد بالإيصال للإزالة فإن فعل الصلاة في ذلك لا يكون ضدا ولا ملازما للضد وإنما فعل الصلاة مقارن للضد لا أن فعل الصلاة ملازم للضد والسر في ذلك يعني أنه ليس ملازم هو أن ترك الصلاة المقيد بالإيصال أو عفوا ترك الترك ترك الترك للصلاة أن ترك الترك للصلاة المقيد بالإيصال قد يكون بالفعل للصلاة وقد يكون بأمر آخر بغير الصلاة فلا يصلي المكلف ومع ذلك لا يزيل أن النجاسة ففعل الصلاة ليس ملازما للضد بل هو أمر اتفاق قد يصلي فإذا صلى
تحقق هذا الضد العام وهو ترك التارك. وقد يتحقق ترك التارك من دون نص صلاة، من خلال النوم، من خلال الدعاء، من خلال الدرس أو غير ذلك. فلا يسع فعل الصلاة إلا مجرد أمر اتفاق مقارن للضد العام. فالقول بالملازمة في غير محل ذربالك أقاتي، هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم جدلا بأن فعل الصلاة ملازم للضد العام وهو ترك التارك، فمع ذلك لا دليل على أن اللازم يأخذ حكم الملزوم. فإذا كان ترك التارك الذي هو الضد العام حرام، فيكون لازمه وهو فعل الصلاة أيضا حراما، فلا دليل على الملازمة. نعم، أقصى ما دل عليه الدليل هو أن اللازم لا يأخذ حكما مضادا لملزومه. فلا معنى لأن يقول الشارع ترك الترك حرام وفعل الصلاة واجب، لأنه هذا مضاد. واضح؟ أما أن يقول ترك الترك حرام وفعل الصلاة حرام فهذا لا دليل عليه. والسر في ذلك هو لزوم التكليف بالضدين في آن واحد. والتكليف بالضدين محال من الحكيم أن يكلف في نفس الوقت بترك التارك ويقول حرام، ولازمه وهو فعل الصلاة يقول واجب. ونظير مثلا أن يقول الشارع استقبال القبلة واجب في الصلاة، وجعل الجدي نجر على يمينك حرام، فهذا تكليف بالضدين. أن يقول استقبال القبلة واجب إذا استقبل، فقطعا سيكون الجدي عن جهة اليمين مثلا، فلا معنى مثلا من باب المثال يعني، فيكون الاستقبال للقبلة واجب وإعطاء الجدي جهة اليمين حرام، هذا تكليف بالضدين، لأنه متى استقبلت فقد أعطيت الجدي يمناك. واضح؟ فالمهم إذا أن لا يكلف المولى بالضد وحكم منافي، لكن ليس هناك دليل على أنه يكلف ويحكم في اللازم بنفس حكم الملزوم. مولاي هذا ثانياً ثالثاً، بالنسبة لفعل الصلاة في فرض القول بوجوب مطلق المقدمة، فإن فعل الصلاة دقق بنفسه يحقق الضد. وهو الترك، ترك الترك، وهو ترك الترك. ففعل الصلاة يعاند وينافي ترك الصلاة الذي هو مقدمة، لأن المقدمة مطلقة ترك. ففعل الصلاة إذن يعاند وينافي نفس المقدمة التي هي الترك، فيكون فعل الصلاة حراما لأنه هو الذي يحقق الضد العام وهو ترك الترك. لا أن فعل الصلاة لازم وذلك لما قلنا من أن المقدمة هي الترك، مقدمة الصلاة، مقدمة الإزالة ترك الصلاة، تمام؟ فضد الترك ماذا؟ فعل، هذا الذي يعانده، لأن مطلق الترك هو المراد. فبما أن مقدمة الواجب ترك الصلاة مطلقا، ففعل الصلاة يكون معاندا لهذا وإن لم يكن هو بحسب الاصطلاح الضد، لأن ضد الترك رفعه يعني ترك الترك، وإن لم يكن فعل الصلاة هو الضد مفهوما، لأن مفهوم ضد ترك الصلاة هو ترك الترك، إلا أن ترك الترك مصداقا متعين في فعل الصلاة. فيكون فعل الصلاة حراما، وإذا كان حراما كانت الصلاة فاسدة. والمتحصل من كل ما تلوناه أن ما أشكل به شيخنا الأعظم على صاحب الفصول في غير محل، وذلك لأن هذا هنا الخيط الأصلي في كل المبحث والفكرة، وذلك لأن فعل الصلاة بناء على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة يكون مجرد أمر مقارن للضد، لا أنه هو نفس الضد الحرام بل هو مقارن، لأن الضد الحرام هو ترك الترك الذي له مصادق متعددة منها فعل الصلاة. لكن فعل الصلاة بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة يكون عين الضد خارجا، فإن فعل الصلاة خارجا هو في الواقع الضد لترك الصلاة، لأن المقدمة ترك الصلاة وهي الواجبة، وضدها خارجا هو فعل الصلاة فيكون حراما، لأنه إذا وجب الشيء حرم ضده فيكون فعل الصلاة حراما وتكون الصلاة وإن كان بحسب المفهوم والاصطلاح أن ضد ترك الصلاة هو رفعها، يعني ترك الترك لا فعل أصل. فتدبر جيدا، ولقد وافق سيدنا أبو القاسم الخوئي أعلى الله مقامه المصنف فيما أفاده، وأن إشكال الشيخ الأعظم ليس تاما. لكن سيدنا الخوي قال الثمرة غير مترتبة لإشكال آخر، أنه لا يسلم بالمقدمات التي أشرنا إليها سابقا، لأن كل الثمرة تبتني على التفكير بهذه المقدمات، لكن إشكال الشيخ الأعظم وفكرة غير واردة. أطبق العبارة مولاي ومرتجاي. قلت مولاي وأنت خبير بما بينهما، يعني بين ماذا وبين ماذا؟ يعني بين نقيضي الترك الموصل، يعني الضد العام للترك الموصل والضد العام للترك المطلق، مطلق الترك يعني. فإن الفعل يعني فعل الصلاة في الأول وهو الترك الموصل لا يكون فعل الصلاة إلا مقارنا، لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض، فليس هو النقيض فعل الصلاة ولا لازم بل مقارن، إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك، لأن النقيض للترك رفعه، وفعل الصلاة مقارن لرفع الترك لأن هناك أشياء أخرى. المجامع رفع الترك، المجامع معه يعني مع الفعل، يعني ترك رفع الترك يتحقق تارة بفعل الصلاة ومع الترك المجرد أخرى، فيترك الإزالة ولا يأتي بصلاة، يدعو، يلعب، يشرب شايا، يأكل كعكة وغير ذلك. هذا أولا، هذا أولا تمام. ثانيا ولا يكاد ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يعني لا نسلم بأن الملزوم يأخذ حكمه اللازم يأخذ حكم الملزوم ولا يكاد يسري حرمة الشيء تسري إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا كما هو في مقام الكلام أنه مقارنة صح نعم إدراك يا معلاي لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه يعني لازم أن لابد أن لا يكون الملازم يعني اللازم الملازم يعني اللازم بعد محكوم بحكم الملازم يعني اللازم بحكم آخر على خلاف حكم الملزوم نعم كما مثلنا لأنه يؤدي إلى جمع بين ضدين لكن ليس بالضرورة أن يكون محكوم بنفس حكمه يعني الملزوم ليس بالضرورة أن يكون محكوم بحكم عفوا اللازم لا يكون محكوم بحكم الملزوم خب هذا ثالثا الآن الذي ذكرناه ثالثا وهذا بخلاف الفعل في الثاني ما هو الثاني وهو كون الترك المطلق واجبا مطلق الترك فإنه يعني فعل الصلاة بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه فعل الصلاة يعاند الترك المطلق لا ملازم لمعانده لا أن فعل الصلاة هو ملازم للضد بل هو الضد هو الضد لكن الضد مصداقا أما مفهوما الرفع رفع التاك يعني ترك التاك هذا مفهوم هذا مفهوم لا ملازم لمعاند ومنافي فلو لم يكن مولاي يعني لو لم يكن الفعل عين ما يناقضه يعني ما يناقض الترك بحسب الاصطلاح يعني لو لم يكن فعل الصلاة هو نفس الضد والنقيض اصطلاحا ومفهوما لأن النقيض هو رفع الترك لكنه يعني الفعل متحد مع الضد عينا وخارجا لأن المطلوب هو ترك الصلاة ضده فعل واضح مولاي فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل لأنه هو الضد مصداقا منهيا عنه قطعا وإذا كان منهيا كانت الصلاة باطلة فتدبر جيدا إن كنت من المتدبرين وأنتم إن شاء الله منهم يا موالين الأعزاء هذه ثمرة أشار لها صاحب الفصول للفرق بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة ونشير لبعض الثمرات الأخرى ولو على سبيل الإجمال والإيجاز لتكون على بصيرة من أمرك أكثر وأكثر الثمرة الثانية أشير لها بكلمات الأعلام الثمرة الثانية ما إذا توقف الواجب على مقا مقدمة محرمة، كما إذا توقف إنقاذ الغريق على الدخول في دار الغير والتصرف في مال الغير، فهنا نقول بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة يكون الدخول في دار الغير مقدمة واجبة إذا تحقق إنقاذ النفس المحتمل، وأما لو لم يتحقق ذلك كما لو دخل دار الغير ثم مات قبل أن ينقذ النفس المحترمة فحينئذ تكون هذه المقدمة محرمة لأنها ليست موصلة. وأما بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة يكون الدخول في دار الغير واجبا سواء تحقق الإنقاذ أم لم يتحقق الإنقاذ، فهو مقدمة واجبة على كل حال، والحرمة مرتفعة لأن الوجوب أهم من الحرمة لأن إنقاذ ناس فهو أهم من التصرف في مال الغير والغصبية. هذا ثمرة ثمرة ثالثة مولاي لتأنس بكثرة الثمرات، واليوم أربعاء مولانا. الثمرة الثالثة ما إذا توضأ المكلف قاصدا قراءة القرآن فقط، ولم يقصد التوصل إلى الصلاة، فبناء على ذلك يقال بأنه بناء على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة لا يكون هذا الوضوء واجبا، ولا مجزيا عن الصلاة، ولا مجزيا للصلاة. وأما بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة فهذا الوضوء مقدمة سواء قصد به القرآن أو الصلاة أو الطهارة أو غير ذلك، واضح إلى غير ذلك من الثمرات التي نشير إليها كتبيا إن شاء الله تعالى. نعم وهو مجزي. المطلب الجديد تقسيم الواجب إلى أصلي ونفسي، تقسيم الواجب إلى أصلي ونفسي، وهنا علق الأعلام بأن هذا المطلب ليس محله ها هنا، بل محله في تقسيم الواجب الذي أشرنا إليه، حيث ذكرنا أقساما ثلاثة وتقسيمات ثلاثة للواجب، نفسي وغيري، منجز ومعلق،
مشروط ومطلق.
فالمفروض أن يذكر هذا المطلب المفضل هناك ويقول التقسيم الرابع أن الواجب ينقسم إلى إلى أصلي وتبعي. فهذا كما قال بعضهم اشتباه من قبل المصنف، والبعض الآخر قال لعل اشتباه من الناسخ، والله أعلم بالصواب، لكن ليس هذا هو مورده. ولم يقال ولم يقل أحد بتعدد النسخ، فهو إما راجع الاشتباه من المصنف أو راجع الاشتباه من قبل الناسخ. من نسخ كتاب المصنف؟ من الذي نسخ وكتب بعدين؟ هذا اللي طلع أعطايا يطبعه مثلا، هذا الناسخ الذي نسميه ناسخ، هذا الذي نسخ. على كل حال واضح والأمر سهل هسه يا مولاي. على كل حال موالينا الأعزاء، ولأجل ذلك نحن لم نشر إلى هذا التقسيم هنا، لأنه إما راجع الاشتباه المصنف أو الناسخ يعني، فلذلك ما في تعدد في النسخ، واحد قال كذا وآخر قال هكذا، إن المطلب متقدم حتى نذكره، لذلك قلنا نذكره في محله تبعا لما جرى عليه الأعلام وديدنه. واضح؟ وإن كان البعض من الأحبة ذكرنا ذاك اليوم قال لا هناك مطلب وإلى آخر، واضح؟ والبحث فعلان في عدة نقاط، النقطة الأولى ما هو الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي؟ أفاد المصنف بأن هناك ضابطين لدى الأعلام، وعلى أساس هذين الضابطين يفرق بين واجب الأصلي والواجب التبعي. الضابط الأول أن يقال بأن المناط في الفرق بين الواجب الأصلي والتبعي هو في مقام الثبوت لا مقام الإثبات، وإلى هذا الضابط ذهب الشيخ الأعظم في المطارح جزء واحد صاد 381، ووافقه على ذلك المصنف، وبناء على أن المناط في عالم الثبوت يقال بأن الواجب الأصلي هو الذي يكون متعلقا للإرادة والطلب بالاستقلال، والذي يلتفت إليه وإلى ملاكه بشكل تفصيلي. فما يلتفت إليه المولى تفصيلا في عالم الثبوت، ويريده ويتعلق طلبه به استقلالا من دون ارتباط بشيء آخر، فهو واجب أصلي كما مولاي، كما إذا التفت المولى إلى الصلاة ووجد فيها الملاك اللازم وحصل لديه شوق إليها وإرادة لها بالاستقلال من دون ارتباطها بشيء آخر، فحينئذ تكون الصلاة واجبا أصليا. وأما بالنسبة إلى الواجب، وهذا عفوا قبل ما نجي أما بالنسبة للواجب، وهذا من دون فرق بين أن يكون هذا الواجب نفسيا وبين أن يكون كالصلاة مثلا، وبين أن يكون هذا الواجب غيريا كالوضوء مثلا، فإنه واجب غيري، لكن ما دام المولى التفت إليه تفصيلا ولاحظ ملاكه وتعلقت الإرادة به كان واجبا أصليا وإن كان هو غير. خوف. وأما بالنسبة دقق، وأما بالنسبة إلى الواجب التبعي، هذا أقول أنا أتكلم وهو يكتب، ماذا يكتب لا أعلم. وأما بالنسبة إلى الواجب التبعي فهو الذي لا يلتفت المولى إليه تفصيلا بل إجمالا، ولا تتعلق الإرادة به استقلالا، وإنما تتعلق الإرادة به بتبع تعلقها بالغير، وهذا من قبيل مولاي السفر بالنسبة إلى الحج، حيث إن المولى لا يلحظ السفر بشكل تفصيلي عند إرادة الحج، إنما يلحظه بشكل إج مالي. ولا تتعلق الإرادة بالسفر بشكل استقلالي، وإنما بتبع إرادة الحج. ولأنه لما أراد الحج لاحظ أن الحج لا يفصل بدون سفر، فصار هناك إرادة للسفر تبعية لإرادة الحج، ونظر ولحاظ للحج للسفر بشكل إج عليه.
واضح الكلام؟ هذا الضابط الأول.
الضابط الثاني أن يقال بأن المناط في الفرق بين الواجب الأصلي والتبعي في عالم الإثبات والدلالة وليس في عالم الثبوت، كما ذهب لذلك مولاه المحقق القمي في القوانين، والمحقق الحائري صاحب الفصول الغروية. وذلك وبيان ذلك بأن الواجب الأصلي هو الذي يكون مقصودا بالإفادة والدلالة بذاته، وبشكل واضح فهو المدلول المطابق بعبارة أخرى للكلام. كما إذا قال المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن الحج فإن وجوب الحج هو المدلول المطابق للخطاب، وهو المقصود بالإفادة والدلالة، فيكون واجبا أصليا. وأما الواجب التبعي فهو الذي لا يكون مقصودا بالدلالة والإفادة في الخطاب بذاته، وإنما يكون لازما للكلام. ولو على سبيل الإشارة، وهذا من قبيل ما لو قال المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن السفر ليس هو المدلول المطابق للخطاب، ولا المقصود الأولي بالدلالة والإفادة، إنما هو لازم لهذا الخطاب. فإنه إذا أراد المولى الحج أراد بالتبع السفر، فيكون السفر واجبا تبعيا. هذا تمام لكلامي في هذه النقطة الأولى. إذن يا مولاي ومرتجاي، اتضح أن هناك ضابطين، ضابط مرتبط بعالم الثبور ذهب له الشيخ الأعظم ووافقه عليه كما سيتضح لك الآخر، ضابط ذهب إليه صاحب القوانين وتابع عليه صاحب الأصول، وأنت بالخيار مولاي، وإن كان هذا البحث لا ثمرة له البتة، إنما الثمرة تضييع الوقت، ولا ما لا ثمرة كما قال الأعلام واجب عصر وتدريب خير يا طير تكبيها. إلى أين سنصل بعد ذلك؟ هل سنصل إلى نتيجة تكثيرة؟ قال ومنها يا مولاي تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصل. بعد واضح من قال والظاهر، يعني كأنه ما يتبنى هذا، يتبنى مولاي والظاهر بعد قال أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. هذا المناط الأول، وبناء على هذا المناط الأول الآن يبدأ بالتعريف، حيث يكون الشيء هذا الواجب الأصلي تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، للالتفات إليه يعني التفاتا تفصيليا بما هو عليه، يعني ما له من ملاك وما فيه من ملاك. للالتفات إليه بما هو عليه من الملاك والمصلحة مما يوجب طلبه فيطلبه، سواء كان طلبه نفسيا مولاي مثل الوضوء مثل الصلاة، أو غيريا مثل الوضوء، وأخرى هذا الواجب التبعي متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته، من الإرادة يعني غيره، من دون التفات إليه، يعني ما يلتفت إليه على نحو تفصيلي بل على نحو إجمالي، فإنه يكون في هذا المقام من دون التفات إليه بما يجب إرادته. هذا التبعي وهذا الأصلي، تمام. الآن المناط الثاني، لا بلحاظ، هذا المناط الثاني لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، هذا المناط الثاني الذي ذهب له. نعم، فإنه يكون في هذا المقام يعني في مقام الدلالة تارة مقصودا بالإفادة، هذا الواجب الأصلي، وأخرى غير مقصود بها على حدة، إلا أنه لازم الخطاب مولاي. وهنا يأتي مفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء وهلم جرى، هذه كلها لوازم للكلام فتكون تبعية، إذا كانت واجبة تكون من الواجب التبعي، كما في دلالة الإشارة ونحوها. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. العالمين.